برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير في حصاد عام مضى لشؤون عسكرية، لنلقاكم بعام جديد تنتهي فيه الأزمات ويكون مليئا بالخير والصحة والسعادة،
ولتبقى بيوتكم عامرة بالمحبة والسلام. في هذه الحلقة من حصاد العام نستعرض معكم أبرز ما جرى في العالم خلال العام الماضي. أنا محمد جمعة.
وأنا شيماء ثامر. نحن معكم نطوي الصفحة الأخيرة من عام 2022، هذا العام الذي شهد العديد من التغيرات السياسية والاستراتيجية والعسكرية. الدول العربية هي الأخرى شهدت العديد من الأحداث العسكرية. أبرز تلك الدول كانت سوريا والعراق، فلسوريا حصت الحصة الكبيرة من الأحداث العسكرية. تركيا على مدار السنة تهدد باجتياح عسكري للشمال السوري. داعش الإرهابي المحظور في روسيا لا يزال مستمر في نهجه الإرهابي، 19 عملية إرهابية في مناطق متفرقة بسوريا.
وتل أبيب هي الأخرى لم تقف ليوم واحد، هجمات صاروخية طالت دمشق ومحيطها. مدن سورية أخرى أيضا تعرضت لهذا القصف الإسرائيلي، هجمات متكررة كانت تحاول فيها إسرائيل تصوير دمشق على أنها غير آمنة بعد أن بدأت آفاق أبواب الدول تنفتح لسوريا. تل أبيب حاولت تشويه الصورة، وبحجة أخرى هي حجة الوجود الإيراني، كانت إسرائيل تستهدف الكثير من المواقع. والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي الأخرى أثرت على الملف السوري، فالتحالف السوري الروسي كان مقلقا للغاية لدول الغرب.
للحديث أكثر عن هذا الملف دعنا نستقبل معنا من دمشق يا محمد الخبير بالجماعات المسلحة والأزمات الدولية الأستاذ حسام شعيب. مرحبا بكم أستاذ حسام معنا بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة. بداية أستاذ حسام، كيف تقرأ تأثير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على الملف السوري طوال عام 2022؟
عندما نتحدث عن انعكاسات العملية العسكرية الروسية على سوريا، لا شك أن سوريا قد تأثر بهذه العملية، شأنها شأن الكثير من الدول. لكن ما يميز سوريا أن مسألة ارتباط المصير والمسار مع الروسي كحليف استراتيجي للدولة السورية، خصوصا أن هذا التحالف هو تحالف قديم بالمناسبة، لم يبدأ في عام 2015 كما يعتقد البعض، ولكنه قد تجلى فعليا في عام 2015 عندما تعرضت الدولة السورية لحرب عالمية، لحرب تكفيرية، لحرب بأدوات مرتزقة إرهابية، وأريد لسوريا أن تكون خاصرة رخوة لشواطئ المتوسط وأيضا لدول المنطقة. ولعل لو تمكن الإرهاب من سوريا كان سيصل إلى دول كثيرة في دول شرق آسيا على وجه التحديد، لأن المشروع الأمريكي في يعني رتبته أو في نقطته الأخيرة ضمن الاستراتيجية الأمريكية لوزارة الخارجية هو بالسيطرة على سواحل العالم بعد أن تمت السيطرة على قلب العالم وعلى مركز العالم قبله، أتحدث عن الريملاند والهيرتلاند، وبالتالي هذا كان من ضمن الخطط الأمريكية. وبالتالي لا شك أن روسيا لعبت دورا مميزا في مسألة خلق التوازن العسكري وإعادة الكفة لصالح الدولة السورية، وذلك أيضا جعل مسار سوريا مرتبط بمسار روسيا في أوكرانيا، خصوصا أن الحالة الأوكرانية تشابه تماما الحالة السورية بما يتعلق بجلب المرتزقة والأجانب والإرهابيين ودفع حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية بهؤلاء بوجه الدولة السورية لخلق الفوضى.
طيب أستاذ حسام، على مدار السنة كانت هناك تهديدات تركية وتوعد باجتياح بري للشمال السوري، كيف تقرأ ذلك؟
في عام 2022 أيضا كان لافتا إعلان الرئيس أردوغان عن قيامه أو نيته بالقيام بعملية برية في مناطق الشمال السوري، ولكنه أراد أن تكون عملية واسعة. طبعا هذه العملية لاقت اعتراضا ورفضا أمريكيا روسيا إيرانيا إضافة إلى السوري بطبيعة الحال. بعد تفجير اسطنبول أعيد الحديث عن هذه العملية، وكانت هناك اعتداءات تركية متكررة على مناطق الشمال السوري، لا سيما على مناطق حزب الاتحاد الكردستاني، وأيضا على بعض القوى التي تعتبرها تركيا بأنها تشكل خطرا على الأمن القومي التركي. التصرف التركي برأيي يعني من طرف واحد أو من جانب واحد لا يحل المشكلة لا عسكريا وميدانيا ولا حتى سياسيا. كلنا يعلم أن تركيا أساسا قبل 10 سنوات هي التي ساهمت بما حصل اليوم في مناطق الشمال السوري لجهة يعني خروج مكونات كردية تحمل السلاح وتشكل وتؤسس ميليشيا قسد وسوريا الديمقراطية، إضافة إلى وجود جبهة النصرة، إضافة إلى وجود ميليشيات أخرى إسلاموية متطرفة بدعم تركي، إضافة إلى وجود القوات يعني التركية، وهناك استخبارات بريطانية وعناصر أيضا يعني مسلحة من الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي موجودة في مناطق الشمال السوري. هذا كله ما كان ليحصل لولا أن أساسا تركيا قد سمحت أو أنها على الأقل قد تواطأت مع الأمريكي على حساب استقرار الدولة السورية.
طيب أستاذ حسام، يعني تنظيم داعش الإرهابي هو الآخر كانت له هناك العديد من الهجمات بسوريا، كيف تقرأ هذا الملف؟
لا شك أننا في عام 2022 شهدنا مجموعة من العمليات، فعلى سبيل المثال نحن نتحدث عن حوالي 19 عملية قامت بها داعش أو تنظيم داعش الإرهابي الدولة الإسلامية بين قوسين في هذا العام، أتحدث خصوصا في الأشهر الأخيرة قد زادت وتيرة هذه العمليات الإرهابية في سوريا. أيضا عندما نتحدث عن تحركات لتنظيم داعش في العراق وهو ما زال موجودا، نحن مع نهايات العام الحالي أيضا يعني تنظيم داعش يعلن عن إعلان ولاية جديدة وتعيين والي جديد له في هذه الولاية، فهم قد أدخلوا لبنان بأنه أصبح أحد ولايات تنظيم داعش الإرهابي، لأن هناك مجموعة من الخلايا اليوم موجودة في مناطق الشمال اللبناني تحديدا في مناطق طرابلس، أو حتى بعضها قد يكون موجود في أماكن أخرى في محيط العاصمة اللبنانية بيروت. وهذا يدل على أن تنظيم داعش الإرهابي تحديدا في مسألة إعادة إحيائه من جديد يريد أن يرسل رسائل، أولى هذه الرسائل أنه غير متأثر بتصفية قياداته السابقة وهو موجود، إضافة إلى أنه يريد أن يقول أنني ما زلت حاضرا كقوة عسكرية، وهذا يجعل حالة جذب لكل المؤيدين لهذا التنظيم ولكل المبايعين والموالين له، إضافة إلى أن الأمريكي الذي يرى بوجود داعش في سوريا أو حتى في العراق ذريعة وورقة سياسية مهمة جدا لوجود ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي أكثر المستثمرين والمستفيدين من وجود التنظيمات المسلحة الإرهابية وعلى رأسها وفي مقدمتها تنظيم داعش هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولو لاحظنا على سبيل المثال أن ميليشيا قسد التي دائما تعومها الإدارة الأمريكية وهي تظهر على أن ميليشيا قسد استطاعت أن تلاحق فلول من تنظيم داعش واستطاعت أن تلقي القبض على عناصر من تنظيم داعش في سجون غويران في الحسكة وأيضا في سجون أخرى. ولعلك ما جاء في سؤالك عن هروب بعض عناصر تنظيم داعش من السجون، نعم أنا بتقديري هو ليس هروبا وإنما هو محاولة جديدة لاستثمار بعض القيادات والشخصيات والعناصر من تنظيم داعش، وهذا الاستثمار جرى بعلم الولايات المتحدة الأمريكية بدليل أن الحوامات الأمريكية هي من قامت بنقل هؤلاء من مناطق الجزيرة السورية، تحديدا أتحدث عن ريف الرقة وأتحدث عن ريف الحسكة، وهي منطقة في منطقة الجزيرة السورية التي قامت حوامات أمريكية بنقل هؤلاء إلى أماكن حتى اللحظة مجهولة في الإعلام، لكنني أستطيع أن أؤكد أن هؤلاء قد نقلوا إلى مناطق جديدة إما في العراق أو حتى دعيني أكون صريحا معكم في البرنامج ومع المتابعين والمستمعين الكرام أن الأمريكي الآن يسعى لوجود تنظيمات مسلحة إسلاموية أو مسلحة تنتمي أو ترفع الشعارات قد تكون عرقية قد تكون أحيانا لها إيمان بأفكار معينة، ولكن هذه الأفكار تريد أن تستثمر بها الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الجهادية ومن حيث القتال في سبيل الكفر أو التكفير من وجهة نظر هؤلاء الإرهابيون الإسلامويين التكفيريون. فقد نقل عناصر من هؤلاء إلى أوكرانيا لمواجهتهم مع الجيش الروسي، وكما تؤكد المعلومات أن عناصر أيضا من جبهة النصرة أو ما يسمى بهيئة تحرير الشام نقلوا إلى أوكرانيا، وبالتالي هناك خشية حقيقية أن تحركات هذه الجماعات المسلحة تتم بإدارة أمريكية وبعلم الاستخبارات الأمريكية والCIA، وأخشى أن يصل هذا الإرهاب الإسلاموي التكفيري إلى إيران. اليوم عندما نتحدث في مسألة النزاع الإيراني الغربي الأمريكي، فكلنا يذكر أن تنظيم داعش كان قد أعلن قبل سنوات عن ما يسمى بتنظيم خراسان الذي ولد من رحم تنظيم داعش الإرهابي. أنا بتقديري أن هذا التنظيم سيفعل في مرحلة لاحقة إما على الحدود الصينية الروسية أو أنه سيكون في الداخل الإيراني، خصوصا بأن هناك بيئة لعلها أصبحت موائمة جدا لوجود هكذا تنظيم في إيران. أتحدث عن الحاصل في الداخل الإيراني الآن من مظاهرات ومن فوضى تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتكريسها والاستثمار فيها. أما بما يتعلق بالصين فأيضا يعني هناك مسألة يجب أن يتنبه لها قادة العالم، أتحدث عن عالم مكافحة الإرهاب أو دول مكافحة الإرهاب تحديدا، عن دول آسيا تحديدا، وأتحدث هنا عن الإيغور الصينيين. هؤلاء الإيغور الذين تعتبرهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم ورقة تستثمر بهم، وكلنا يعلم أن مجموعة من هؤلاء الإيغوريين قد جاءوا إلى سوريا لمقاتلة الجيش السوري، وبالتالي من الممكن أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة بوجه الصين أو حتى بوجه روسيا الاتحادية. بكل أسف دعيني أختم في هذا السؤال كي أقول أن الإرهاب الذي كان فوبيا وما يسمى بالإسلام السياسي الذي كان فوبيا في وقت من الأوقات تحول اليوم إلى واقع مرير. هذا الواقع تكرس بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية وبممارساتها العنجهية لتشويه صورة الأديان ولتشويه صورة الرسالات، وأيضا للاستثمار في أولئك المتعصبون الجهال الذين يعتقدون أنهم يقدمون خدمات دينية ولكنهم يعملون لأجندات استخباراتية أمريكية. كانت البداية في أفغانستان، واليوم أصبحت في العراق، في سوريا، وقد تكون في لبنان، وقد تكون في أوكرانيا، أو أن تكون في الصين. وبالتالي عام 2022 يعني انتهى هذا العام، ولكن لم تنتهي تحركات المجموعات الإرهابية الإسلاموية المتطرفة أو التكفيرية، وبالتالي هذا يحتاج برأيي إلى قرار دولي، إلى قرار أن يكون فيه إجماعا حقيقيا لإرساء السلام والأمن والاستقرار، وملاحقة فلول هؤلاء، وعدم السماح لهم باستهداف المدنيين أو حتى بإيذاء دول بعينها كما حصل في سوريا أو حتى في العراق.
الخبير بجماعة المسلحة الأستاذ حسام شعيب، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى العراق، وهو الآخر لم يكن ساكناً أمنياً. هجمات تركية راح ضحيتها العشرات من المدنيين، وهجمات إيرانية، وانتهاك للسيادة، والحجة القضاء على المعارضة.
داعش الإرهاب استمر بهجمات متعددة في العراق، كان أعنفها في الشهر الأخير من العام الماضي هجمات طالت مدن كركوك ونينوى وديالى، إخفاقات أمنية في وقت استمر به الجيش والحشد الشعبي بعمليات واسعة لملاحقة فلول هذا التنظيم الإرهابي، منها عملية المطرقة الحديدية وغيرها الكثير.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا من العراق الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي البيدر. أحييكم أستاذ علي ببرنامج شؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة. بداية أستاذنا الكريم، كيف تقرأ المشهد الأمني العراقي لعام 2022؟
بالنسبة لعام 2022 ممكن أن نسمي هذا العام عام الأزمات. هذا العام كان يعني يعتبر عام صاخب، عام الأكشن، بسبب كثرة الأزمات الأمنية الاقتصادية السياسية، وانعكست بشكل مباشر وواضح على حياة العراقيين الذين ربما يعد هذا العام مفصلي بالنسبة لهم، شبيه بعام 2003 سنة الغزو الأميركي، وكذلك شبيه بالعام 2014 والكثير من التفاصيل المتعلقة بالأحداث السياسية حدثت في هذا العام. يعني شاهدنا أزمة سياسية، شاهدنا أزمة أمنية، شاهدنا اقتتال داخلي، شاهدنا أزمات اقتصادية، وشاهدنا أيضا على صعيد التدخلات الخارجية كانت واضحة وجلية، يعني أن هنالك حضور تركي وكذلك إيراني في المشهد العراقي. هذا الحضور انعكس بالسلب على واقع البلاد، وانعكس أيضا على حياة العراقيين. حقيقة هذه الدول لا تستطيع أن تترك العراق بهذا الشكل، ويعني تتركه حرا، أو أنها لا تستطيع أن تتعامل مع المشهد العراقي بطريقة ودية. هي دائما يعني تفضل مصالحها في البلاد، وفي نفس التوقيت تستغل ظروف العراقيين. من أعطى هذه الدول يعني أحقية أو شرعية، أو يعني منحها الحق في التدخل؟ بدء أن نتحدث عن الغزو الأميركي للعراق، والذي سلم الدولة والأرض العراقية وحتى الشعب فريسة جعلها لتلك الدول، ولم يستطع بناء نظام سياسي متكامل، بناء نظام قادر على الوقوف بوجه التحديات. يعني اليوم العراقيين بدأوا يشكوا أن هنالك مؤامرة أو هنالك حالة تخادم بين الجانب الإيراني والأمريكي من أجل تقاسم ثروات البلاد في فترة يعني يعيشها المواطن العراقي تعد هي الأسوأ في تاريخ العراقيين. طبعا هذا واضح جدا، وما ذكرته ليس تحليلا سياسيا بقدر ما أنه يعني نقل تجربة أو واقع حال الشارع العراقي الذي بدأ ينظر إلى المشهد بهذه الطريقة، وهذا جزء من أحاديث العراقيين وحواراتهم السياسية التي تتحدث عن هذه النقطة بكل تجرد، وهي قريبة عن الواقع. من منح إيران أو تركيا بالتدخل هو السلوك والأداء السياسي العراقي المحلي. أيضا هنالك يعني حالة تواطؤ، وهنالك ولاء لأطراف على حساب الوطن، على حساب هيبة الدولة.
طيب أستاذ علي، حضرتك وصفت عام 2022 بالعراق عام الأزمات، كيف تنظر إلى المشهد القادم في العراق؟
رغم أن هذا العام هو عام الأزمات، لكن أتمنى أن يبدأ العام الجديد من حيث انتهى، يعني أو انتهت الأزمة السياسية بحلول، وإن كانت هذه الحلول جزئية أو تعد ترقيعية داخل المشهد السياسي، لكن نتمنى أن تسير يعني المنظومة السياسية على معالجة مشاكل وأزمات العراقيين، وأن تلجأ إلى الحوار أكثر من لجوئها إلى فرض الإرادة أو يعني اللجوء إلى خيارات خشنة أو خيارات مسلحة. كل هذه الأمور ممكن أن تعالج الكثير من أزمات العراقيين وتجعلهم أقرب إلى الحل منهم، أقرب يعني إلى الأزمة.
الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لك.
وإلى إيران. إيران هي الأخرى كونها واحدة من دول الإقليم يرى مراقبون أنها تأثرت بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. الملف النووي الإيراني هو الآخر انعكست عليه تلك الاتهامات.
للحديث عن هذا الموضوع تعالي يا شيماء، نستقبل معا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني. بداية أستاذ صالح، كيف تقرأ تأثير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على إيران والملف النووي الإيراني، وخاصة بعد اتهامات وجهها الغرب لإيران بدعم عسكري لموسكو وبمسيرات رغم غياب الأدلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بإيران والأزمة الأوكرانية، يعني سلطت الأضواء على قضية المسيرات الإيرانية إلى روسيا واستخدامها في الحرب الأوكرانية. طبعا الموقف الإيراني بين نافي ومؤيد، وبين من يفتخر بذلك أنه بلغت قوة إيران العسكرية وقدراتها إلى حد أن روسيا تستخدم المعدات الإيرانية والأسلحة الإيرانية في حربها، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة إيران وقدراتها العسكرية ودقتها. لا شك هذه بعض مواقف الغير رسمية من هذا الموضوع. الموقف الرسمي نفى القضية وأكد أنه إيران محايدة، الموقف الإيراني محايد فيما يتعلق بهذه الحرب. وفي نفس الوقت صدرت إشارات إلى أنه لأن الاتفاق يعني الاتفاقيات الإيرانية الروسية بما فيه ذلك الاتفاقات العسكرية ربما أوسع وأكبر من ذلك، وربما استوردت روسيا مسيرات إيرانية قبل الحرب. هذا الموضوع كان هو الذي يعني اهتمت به وسائل الإعلام والأوساط الدبلوماسية، في المنطقة والعالم، ولكن أنا في الواقع أريد أن أشير إلى موضوع مغيب تقريبا في هذه القضية، وهي قضية تأثير الحرب الأوكرانية على إيران. تعلمون أحد القضايا والملفات الرئيسية في إيران هو الملف النووي. الملف النووي كاد أن يصل إلى الاتفاق والتوقيع عليه، ولكن أعتقد أن الذي أخر أو الذي جمد هذا الاتفاق هو قضية الحرب الأوكرانية. يعني في الوقت الذي تستخدم روسيا ورقة الطاقة ضد أعدائها، وتستخدم هذه الورقة بنجاح فائق لتضغط على أعدائها ليتراجعوا عن مواقفهم وسياساتهم، فليس من المعقول أن تأتي إيران الحليف الرئيسي لروسيا وتبدد هذه الورقة من خلال الاتفاق على ضخ الطاقة والوقود الإيراني إلى الأسواق. تعلمون أنه إذا تم الاتفاق وأبرم الاتفاق فإن ذلك يسمح لإيران بضخ طاقتها، بضخ نفطها، بضخ غازها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي لن تعد الورقة الروسية يعني تؤدي إلى نتائجها كما لو كان الاتفاق مجمد أو غير مفعل. أنا أعتقد أنه هناك تحالف، هناك تواصل، هناك اتفاق على السياسات العامة والمصالح العامة.
أستاذ صالح، إذن كيف تقرأ العلاقات الروسية الإيرانية من الناحية الاستراتيجية؟ كيف تصف هذه العلاقات؟
القضية ليست قضية جزئية، هناك تحالف كبير بين إيران وروسيا، وهذا التحالف لا يقتصر على مسيرات أو قضايا جزئية، وإنما تحالف استراتيجي بشكل واضح. أعتقد أنه لمست إيران صدق النوايا الروسية، وفي نفس الوقت لمست طهران صدق النوايا الروسية، والطرف الآخر موسكو لمست صدق النوايا الإيرانية. وبالتالي هذا التحالف أعتقد أنه سيؤثر في المستقبل على قضايا أخرى ومواضيع أخرى في المنطقة والعالم. هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، لذلك أنا أعتقد أنه ما لم تنتهي الحرب الأوكرانية أو ما لم تنهي روسيا استخدامها لورقة الطاقة، فأتوقع أنه قضية الملف النووي والاتفاق النووي سوف تبقى مجمدة لحين انتهاء هذه الحرب. هذا ما أقرأه أنا في إطار العلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا.
الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حصاد عام 2022 عربيا وإقليميا. رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير بالجماعات المسلحة الأستاذ حسام شعيب،
والخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي البيدر،
والخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني. مستمعينا الكرام، للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.